أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان بصيرة المؤمن لفضيلة الشيخ سعيد بن مسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، وحي الله هذه الطلعات الطاهرة وهذه الوجوه المباركة التي أقبلت إلى الله تلتمس طريقا إلى الجنة، تريد الدخول على الله من باب العلم، من أشرف الأبواب. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطمع. أنتم تأتون إلى حلق الذكر ولكنكم لا تسيرون على الأرض، وإنما تسيرون على أجنحة الملائكة تأييدا ورضا بهذا المسلك النبيل وبهذا الغرض الجميل. حين يحب الناس الدنيا فتحبون الله، وحين يحب الناس اللهو واللعب والركض فتحبون أنتم الذكر، حينما يحب الناس الطبل والزير فتحبون القرآن والتفسير، حينما يحب الناس العود والناي فتحبون أنتم الحديث والآي. قد علم كل أناس مشربه. هذه بضاعتكم وهذه حياتكم وهذا قدركم، فاحمدوا الله على ما آتاكم. هذا هو الفضل، لا تزويق أبنية. هذا هو الخير. الله يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وبرحمته، بالهدى والدين من الله، هو خير مما يجمعون. فمن أوتي العلم وأوتي الدين وأوتي الإيمان فقد أوتي خيرا كثيرا، ولو حرم من الدنيا كلها. لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأجلاء العظماء أكرم عيشة عرفتها الحياة، ومع هذا ما كان عنده شيء من الدنيا. بيت النبوة أشرف بيت على وجه الأرض. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يدخل الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيوت آل محمد النار. الله أكبر، نار ما في ثلاثة شهور، شهرين بثلاثة أهل ما في نار. تصوروا بيوت الآن لو ما توقد بها النار يوم واحد، كيف تكون نيران؟ ما هي نار واحدة، موقد فيه 20 عين، كل عين يطمخ. لكن هل هذه السعادة؟ لا. بيوت آل محمد ما فيها نار. قال: فما طعامكم يا أمة؟ قالت: الأسودين، التمر والماء. التمر والماء. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، لا ينام على الفراش الوثير، حتى يبدو أثر الحصير في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وكان يخرج في بعض الأيام وهو مربوط البطن بالحجر. خرج أبو بكر يوم من الأيام يشكو الجوع، فخرج لقيه عمر يشكو عليه الجوع. قال: ما أخرجك؟ قال: والله ما أخرجني إلا الجوع. ثم كشف عن بطنه وإذا فيه حجر، والحجر تضغط على الأمعاء على المعدة فتسكت، لأن المعدة إذا خلت من الطعام أصدرت إشارات وأصدرت يعني حركات توعي إنها تبغى طعام، تيجي في البطن ألم، حرقة، حرقة الجوع، نعوذ بالله وإياكم من الجوع. فإذا جاء الواحد وضغط على الأمعاء والبطن بحجر التقى جذر المعدة بعضها ببعض وتسقط كأنها شبعت لكن بالحجر ما شبعت بالطعام. فكشف عمر عن بطنه وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليهما ويشكون عليه قالوا يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع فيكشف عن بطنه الشريف وإذا بعلى بطنه حجرين حجر من هنا وحجر من هنا وهو الذي يقول والله لو أردت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت ولكن أريد أن أشبع يوما وأجوع آخر فإذا شبعت شكرت الله وإذا جعت سألت الله. هذه حياة القلب حياة الإيمان. فمن رزق هذه النعمة فقد رزق النعمة الكبرى. أيها الإخوة عنوان الدرس أو المحاضرة بصيرة المؤمن. هناك حواس زود الله الإنسان بها لإدراك ما في هذه الحياة لمعرفة ما الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. حاسة البصر يطل منها الإنسان على عالم الألوان فيرى الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأصفر بيش بعينه. حاسة العين تطل على عالم الألوان وحاسة الأذن تطل على عالم الأصوات صوت محمد وعلي وعبد الله وفلان تعرف فيه صوت في أذنك. وحاسة الشم يطل منها الإنسان على عالم الروائح إذا أردت أن تشم رائحة عطر ما تضع عند سمعك شمه في أذنك أو تقرب إلى عينك أو تطعمه بلسانك أين تحطه في أنفك لأن أنفك هي التي تعطيك دليلا على نوعية هذا العطر أو هذا الريح. وحاسة اللسان تطل منها على عالم الطعوم والأذواق إذا أردت أن تعرف طعم التفاح لا تضعه عند عينك ولا تحط عند مسمعك تشوف التفاحة حلوة ولا حامضة وإنما تذوقها بلسانك. وحاسة اللمس تطل منها على عالم الأجسام فتعرف الحديد من الخشب من الورق من الجدار من الإسفنج من أي شيء عن طريق حاسة اللمس. هذه خمس حواس وهذه الخمس الحواس ليست خاصة بالإنسان بل مع الإنسان ومع الحيوان بل ربما عند بعض الحيوانات حواس أدق وأقوى من حاسة الإنسان. الطائر الصغير العصفور يعيش في جو السماء ولكنه بعينه الصغيرة التي هي مثل حبة البلسم مثل حبة العدس يرى الحبة في الأرض وفوق في السماء يشوف حبة الذرة وينزل يأخذها. عينه صغيرة والحبة أكبر من عينه لكن يراها بعينه الصغيرة. عنده قدرة على رؤية الأشياء البعيدة بأدق إمكانية. حاسة السمع موجودة عند بعض الحيوانات بحيث تسمع على مدى بعيد. حاسة الروائح بشكل عجيب. كل هذه الحواس موجودة عند الإنسان وعند بقية الحيوان بل بعض الحيوانات كما قلت أكبر. عين الثور كده مثل ساعة البقبل لكن ثور نعم. وعين الحمار كذلك كبيرة لكن الحمار ما تنبعت قبرة عينه ولكن لما يتميز الإنسان ودكم بلاشي لأن هذا بيروح بعيد كيف تجربون الرجال خلاص بلاشي وأسفين اللي تعبوا الإخوان. بما يتميز الإنسان عن سائر الحيوان يتميز بحاسة ثالثة ليست مع الحمار ولا مع الطائر ولا مع السمك ولا مع أي شيء من البهائم والأنعام إنها البصيرة. الحاسة الثالثة هي البصيرة التي بها يكون الإنسان إنسان وبعدمها يكون الإنسان حيوان بل أرذل من الحيوان. واسمعوا ماذا يقول الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أثار العمى ما هو عمى العين، العمى عمى إيش؟ عمى القلب، عمى البصيرة. ويقول عز وجل: ومن كان في هذه أعمى، يعني أعمى قلب، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه أعمى، يعني أعمى عيون، لا، من لأن عمى العين ما هو باختيارك. هل في واحد من الناس يروح يطبب عيونه يخيطها ويعمى؟ لا، الله يفرض على الإنسان. فالمؤمن يرضى بقضاء الله إذا ذهبت عينيه ويستسلم، وإذا رضي واحتسب عبدله الله الجنة. ورد في الحديث: من أخذ الله حبيبتيه فرضي واحتسب أو صبر واحتسب لم يكن له عوض عند الله إلا الجنة. فإذا أخذ الله منك هذه الحاسة وعوضك بحاسة الإيمان ما خسرت، لكن إذا زودك بهذه الحاسة حاسة البصر وحرمت حاسة البصيرة فلم تعش حياة الإيمان ما تنفعك هذه العيون. هو أعمى في الدنيا وأعمى في الآخرة. يقول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول عز وجل: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ويقول عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ليش؟ لعلكم تشكرون. ويقول عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أجل، بما تتميز؟ بالبصيرة. ما هي البصيرة؟ حتى نركبها نروح ندور لها بالصيدليات ولا في المستشفيات؟ لا، هذه لا توجد في البقالات ولا في المستشفيات ولا يحصل عليها بكثرة الريالات ولا بقوة العضلات ولا بعلو الرزق والمناصب. لا، هذه نور، نور يقلبه الله في قلب من يشاء من عباده. ومن لم يجعل الله له نورا فيش فما له من نور. أين النور هذا؟ اسمعوا ماذا يقول الله في النور. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني في قلب عبده، كمشكاة فيها مصباح. المشكاة الفتحة اللي في الجدار في الماضي وفيها مصباح، يعني لمبة. كمشكاة فيها مصباح، المصباح يعني اللمبة دي، في زجاجة، عليه مغطى بالزجاجة عشان ما يأتي الهواء. الزجاجة كأنها كوكب دري، ملمعة ونظيفة كأنها كوكب. بعدين هذا المصباح منين يوقد؟ قال: يوقد من شجرة مباركة، يعني الزاد والزيت اللي يوقد منه مو بنزين ولا كيروسين، وإنما إيش؟ من زيت زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني تصيبها الشمس في الشروق وتصيبها الشمس في الغروب فيأتي زيتها أصفى من الشمس، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، أنوار أنوار أنوار، نور المشكاة على نور المصباح على نور الزجاجة على نور الزيت، تجمعت أنوار فين كلها؟ في قلب العبد المؤمن. اللهم نور قلوبنا يا رب العالمين. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا النور يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم إيش؟ نورا تمشون به. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا النور أيها الإخوة هو الإيمان، هو الهداية، هو التوفيق الذي إذا حل في قلبك حيت بصيرتك وانطلقت ورأت الأمور على حقائقها وأعادت ترتيب المسائل. لأن الآن القضايا والأمور والأحداث في حياة الإنسان غير مرتبة الترتيب السليم لفقدان البصيرة، في أشياء غير مهمة تجد يقدمها الإنسان وأشياء مهمة مرفوضة غير مقدمة مهملة. ليش؟ لأن البصيرة غير موجودة التي تعرف أن هذا مهم فيقدم وهذا غير مهم فيؤخر. فإذا جاءت البصيرة بدأ الإنسان يعيد ترتيب قضايا حياته ويعطي. لما عميت بصائر أكثر الناس ما عرفوا الأمور على حقائقها، لم يروا إلا ما تراه حواسهم بس، فرأوا الدنيا فيعيشون للدنيا، يرونها ويسمعونها ويشمونها ويتذوقونها ويلمسونها ويتمتعون بها، فلها يعيشون وبها يفرحون ومن أجلها يغضبون وبسبيلها يموتون. دنيا 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 دنيا. وإذا قلت للآخرة يقول يا شيخ بعدين، ليش؟ ما هي واردة في ذهنه، ما هي واردة في حساباته، لأنه ما يراها، ما عنده نور ينظر بها، ما عنده بصيرة يستطيع أن يحترف الحجب وأن ينظر إلى الآخرة، ولذا لا يرى إلا الدنيا. ليش؟ قال العلماء هذه الأصبع مساحتها يعني أطول أصبع 4-5 سنتي في عرض سنتي أو سنتي نصف، إذا وضعتها في المكان المناسب رأيت هذه حجمها، تضعها أمام عينك وتشوفها في وضعها الطبيعي، ولكنك تراها وترى ما وراءها. لا تستطيع الأصبع أن تحجب الرؤية عن عينيك وأن تسد أفق النظر عما وراءها. فأنا الآن أرى أصبعي وأرى المجلس المملوء بالمؤمنين وأرى اللمبات وأرى الأعمدة وأرى القبة وأرى الميكروفون وأجوب عيدي، لكن إذا جربت الأصبع جربتها جدا جدا إلى أن تلصقها على عينك ماذا يحصل؟ اجعل تشوف، ما عاد تشوف إلا الأصبع بس. إذا ألصقت أصبعك بعينك وتطالع بيها تقول والله ما في إلا الأصبع، يقول وراها مسجد وراها ناس، تقول لا أبدا ما في إلا هذه. ليش؟ لأنك ألصقتها ما وضعتها في المكان المناسب، بعدها شوية تشوف الناس. كذلك الناس ألصقوا الدنيا بقلوبهم، ألصقوا الدنيا بأعينهم، ألصقوا الدنيا بجميع حواسهم، فلا يرون إلا الدنيا. ولو أنهم بعدوا الدنيا شوية، ما نقول يرفضونها بس يحطونها في المكان الصحيح، بعدوها شوية لرأوا الآخرة، ولا رأوا الجنة، ورأوا النار. حارثة رضي الله عنه بن وهب، وإن كان الحديث فيه مقال لكن يستشهد به في مثل هذه الأمور، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال انظر ماذا تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتها، فأضمأت نهاري بالصيام وأسهرت ليلي بالقيام، وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون فيها. فقال عليه الصلاة والسلام عرفت فالزم، إنك امرؤ نور الله قلبك بالإيمان. إذا أنار الله القلب وفتح البصيرة رأى الإنسان الدنيا ورأى الأمور كلها على حقيقتها، يرى الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ينظر إلى السماء فيرى آثار قدرة الله في خلق السماء فيقول لا إله إلا الله، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقينا عذاب النار. ينظر إلى البحر فيقول لا إله إلا الله، سبحان من أجراه. ينظر إلى الجبال فيقول لا إله إلا الله، سبحان من أرساها. ينظر إلى الأرض فيقول لا إله إلا الله، سبحان من مدها وبسطها. ينظر إلى الثمار فيقول لا إله إلا الله، سبحان من حلاها وأنبتها. ينظر إلى العسل وهو يأكل فيقول لا إله إلا الله، سبحان من أخرج هذا العسل من هذه الحجرة. يأكل الموز وهو يبشره يقول سبحان من أخرج هذا الشيء من الطين. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ليش؟ فتح الله بصيرته. لكن البهيمة التي لا تعرف الله وليس عندها إيمان ولا نور تأكل من اللوز ومن الموز ومن اللحم ومن العسل ومن كل شيء ولا تقول سبحان الله ولا تقول لا إله إلا الله، ليش؟ مثل الدابة. الآن الثور أو الحمار الله يكرمكم إذا أكل علف هو يتفكر فيه؟ يفكر العلف هذا كيف ساقه الله له؟ أبدا. يأكل ويملي كرشته ويروح يركب أنثى. وكذلك بعض البشر يعيش حياة البقر ويعيش حياة الحمير، لا فرق بينه وبين البهائم والعياذ بالله. المؤمن يتميز بهذه البصيرة التي ينظر بها إلى الأمور. بعدين وهو يعيش بالدنيا يعيش بالقصر، ولكن بجسده وقلبه يعيش بالقبر، يعيش على الفراش الوثير وهو يتذكر الكفن والحفرة المظلمة، يعيش بالنور وهو يتذكر ظلمات القبور، يعيش مع الزوجة ومع الأبناء وهو يتذكر الوحشة في أول ليلة من ليالي القبر. يأتي على الإنسان في أول ليلة وحشة في قبره لم يتعرض لها في حياته قط. يقول يومان وليلتان ما مر بهما الإنسان في حياته، أول ليلة في القبر وأول ليلة إما في الجنة ولا في النار. يقول غيرت موضع مرقدي ليلا ففارقني السكون، قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى أكون، إني أمدك عن حديثي والحديث له شجون. يقول أعطيك ما في قلبي وهو ذو شجون. يقول أنا إذا غيرت موضع مرقدي ليلة من الليالي إذا رجعت في غير بيتي أتقلب طول الليل، وليش كان ناكر ما جاني النوم لاني غيرت موضع مرقدي ليلة. يقول قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى أكون، كيف تلك الليلة يا أخواني ونحن نعيش في غفلة عن هذا المصير. من الذي يعيش حياة القبور؟ إنهم أهل البصيرة، لا تخدعهم الفلل ولا العمارات ولا السيارات ولا الزوجات ولا غرف النوم، وإنما يعيشون هموم الآخرة قبل أن يصلوها، فيحتسبوا لها ويستعدوا لها ويعملوا من أجلها. أما البهائم البشرية فهم في غفلة. يقول الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون، يقول عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويقول عز وجل فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. فبالإيمان وبالبصيرة التي ينور الله بها قلب المؤمن تنضبط حياة الإنسان، يرى الآخرة ويرى الجنة وما أعد الله فيها للمؤمنين فيعمل، ويرى النار وما أعد الله فيها للعصاة والمجرمين فيتوقف طوالي ما يستطيع يقدع المعصية، يدعى إلى الزنا فيقول إني أخاف الله، يدعى إلى الحرام يقول إني أخاف الله، يدعى إلى الربا يقول معاذ الله. ليش؟ آمن، رأى النار كأنما يراها رأي العين، رأى الجنة فيقوم إلى عبادة الله، يقوم إلى طاعة الله، بل يقوم إلى الموت في سبيل الله. حنظلة رضي الله عنه ابن عامر الأسدي رضي الله عنه وأرضاه رسيل الملائكة قام من على فراشه في ليلة عرسه ومع زوجته في أول ليلة يبنى بها، وليلة الزواج هذه يسمونها ليلة العمر، كل واحد يخطط لها طول حياته علشان ينبسط، يأخذ إجازة من العمل قبلها وبعدها ويبغى يرتاح، لكن هذا عنده نظرة الآخرة لما سمع المنادي يا خيل الله اركبي قال لزوجته اسرجي حصاني، فهي تسرج الحصان وهو يلبس آلة الحرث الدروع والسيوف ويركب على الحصان ولم يغتسل، خرج جنبا وفي المعركة يموت ويضحي بزوجة، لكن الله يعطيه بدلها 72 زوجة في الجنة. وفي آخر اليوم يتفقدون القتلى فيجدونه وإذا برأسه يقطر ماء والماء معدوم في المعارك، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سلوا زوجته، فقالت إنه خرج جنب، قال والذي نفسي بيده لقد رأيت الملائكة تحمله وتغسله في صحاف من ذهب بماء المزن بين السماء والأرض. إيش اللي خلاه يقوم من على بطن زوجته ويروح يموت في سبيل الله؟ البصيرة. لكن لما عدمت البصيرة عند بعض الناس ما يقوم من فراشه ليصلي في المسجد، يسمع المنادي فوق راسه الله أكبر 15 مرة وهو يتقلب كالخنزير على فراشه ولا يقوم يصلي. ليش؟ مطموس البصيرة، أعمى القلب. والله لو يعرف أن في المسجد 100 ريال ما يرقد، إيش رأيكم؟ لو قيل في المسجد 100 ريال لكل صلاة أحد يخلص صلاة 500 ريال في اليوم، يعني السنة بكم؟ الشهر 15,000. هذه راتب أحسن من أي راتب، ما أحد يخليها. لكن في الجنة في المسجد في صلاة الجماعة الجنة، من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا وكلما راح من يجي لهذه؟ يأتي لها الذين يرونها، يرونها بماذا؟ يرونها بقلوبهم، ما رأوها بأبصارهم ولكن رأوها ببصائرهم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي القلب فليس في الإنسان غائدة والعياذ بالله. هذه البصيرة يرى الإنسان بها حقائق الأمور فيرتب أمور على هذا الوضع ويعيش عيشة الإيمان. طيب، هل هناك وسائل وأسباب تقوي هذه البصيرة وتجعلها نافذة وقوية؟ نعم، اسمعوا. روى البخاري في الصحيح حديثا قدسيا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والحديث القدسي هو الذي لفظه ومعناه من الله مثل القرآن، غير أنه لا يتعبد به في الصلاة. ما يجوز أن تقرأ في الصلاة بالحديث القدسي، ولكن تقرأ في الصلاة بالقرآن، وإلا فالقرآن هو الكلام الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه ومتعبد به في الصلاة، والحديث القدسي هو الكلام الذي أوحي به من الله إلى النبي لفظا ومعنا وغير متعبد به في الصلاة، والحديث النبوي الشريف هو الذي أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه دون لفظه، المعنى من الله واللفظ من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث القدسي في البخاري صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي بعض الروايات من آذى أو عادى، من بدأ العداوة والأذى لعباد الله لأولياء الله فقد أذن الله بمحاربته وأعلن الله عليه الحرب، ومن أعلن الله حربه فهو مخذول. من يقدر على ربه؟ والله غالب على أمره. النمرود كان يدعي أنه الإله، ولما دعاه إبراهيم إلى عبادة الله وحده كفر وقال أنه هو الرب ولا يعرف أن في رب غيره للناس، وبعدين طلب من إبراهيم أن يبارز الله، قال هذا الذي تدعي أنه إلهك يا إبراهيم أريد أن يبرز لي في الميدان، أبغى أقاتله، فإن غلبني فهو رب وإن غلبت فأنا الرب. فالله عز وجل أرسل له جندي من جنود الله، وجندي صغير جدا من أفضل الجنود من أضعفها، والله يقول ولله جنود السماوات والأرض. هذا الجندي اسمه هذا من رجال الصاعقة، نعم صاعقة جوية، منين هذا؟ اسمه البعوضة، هذا البعوضة أرسلها الله للنمرود لأنه أضعف من البعوضة، لا يستحق أكثر من هذا. يرسل له أسد، يرسل له نمر، يرسل له حية، يرسل له ثعبان، ما يستحق هذا، هذا مسكين. البعوضة تسلبه وتمتص دمه ولا يمتنع منها، فأرسل الله له البعوضة. وبينما كان نائما بالليل يشخر في الثور دخلت البعوضة من أنفه واستقرت في رأسه وتربت على أدماره وكانت تنتفض جنحانه، فإذا انتفضت أحس برأسه مثل الصواعق، دوار وصداع وحركة غريبة في رأسه، فلا تسكن إلا إذا ضرب وجهه بالنعال، إذا ضربه بالنعال في وجهه سكنت، وإذا وقف الضرب جالت بجنحانها. فيقول اضرب اضرب يا ولد، ضرب النعل أخف من حركة البعوضة في رأسها حتى تقطع وجهه، أصبح وجه هذا دماء تسيل من كثرة النعال، وصاروا يضربون بالنعال في الدماء حتى تقيحت وتقرحت وبدت عظام وجهه، وأخيرا لم يجد فرصة بالحياة، خلاص ما عاد في مجال الحياة، ما يتحمل أبدا، إن ضرب فألم وإن لم يضرب فألم من الداخل. إيش الفكة؟ الفكة الموت. دخل عليه عبد من عباد عبيدة وفي يده السيف، قال يا عبد يا نعم، قال اضرب هامتي، يقول افلق رأسي، فالعبد سل السيف وفلق رأسه، فنزل السيف على رأسه ونزل على جناح البعوضة فقصه، فاشتكت إلى الله وقالت يا ربي دخلت في عدوك هذا بأمرك لأعذبه لأنه عدوك، ولكن فرضت علي من قطع جناحي، فقال الله لها أتريدين جناحك ولا تريدين ديه؟ تبغين جناح حاضرين رجع واحد جديد، تبغين ديه مقابل عرش حاضرين. قالت كم الديه؟ مساومة الحين، كم الديه؟ قالت ديه الدنيا منذ خلقتها حتى أبنيها، بصورها وعماراتها وبنوكها ومزارعها وسياراتها وكل ما فيها، نعم الدنيا منذ خلقها الله، مو من السنة دي ولا العام ولا قبل 100 سنة، منذ خلقها الله ولا بعد 100 سنة إلى أن يفنيها. ففكرت كانت مشغلي بالدنيا، دنيا وأنا مكسورة الجناح ما أطير، ما تمنعني، لا يا ربي أبغى جناحي على شان أطير ودون دنيا، فأعطاها الله جناحها. ولذا جاء في الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، الدنيا عند الله ما تزن جناح بعوضة، البعوضة قالت تبغى الدنيا كلها. فهذا الجندي البسيط دمر النمرود، والجندي الآن الموجود في العالم جديد، جندي هذا دوبه طلع اسمه الإيجل، سمعتم به؟ هذا يهدد أوروبا وأمريكا والعالم كله، وين كان الإيجل؟ والإنسان موجود من زمان ما عرفوا إلا بالسنة، هذا سلطه الله عليهم لما عتوا عن أمر الله، لما شاعت فيهم الجريمة والفاحشة، وأصبح الجنس عندهم إلى أغلى درجة من درجات الحيوانية، يعني الحياة الجنسية عندهم لا تطاق أبدا، وتمارس بشكل بهيمي تستحي من الحمار والحيوان. فماذا سلط الله؟ سلط الله عليهم الإيدز، الإيدز فيروس يدخل في الجسم يسير مع الدم ويكسر الكريات البيضاء ويقضي على المناعة. الكريات البيضاء هذه هي تشكل جيش داخلي لمحاربة الأجسام الغريبة، هي التي تحفظ الجسم مناعته وقوته ضد أي مرض، فإذا ماتت هذه الكريات يصبح الجسم ما يستطيع يقاوم أي مرض، وبالتالي أقل زكام ميوته، أقل جرثومة موته. وهذا الذي الآن العالم غير مستطيع وغير قادر على أن يوجد لهذا العلاج، لهذا المرض علاج. من يستطيع يحارب الله؟ ولله جنود السماوات والأرض. أرسل الله عز وجل على قوم عاد الريح، أتدرون كم فتح عليهم؟ قدر من خرسور بس، ريح التبور قدر حلقة الخاتم، هذا الذي أرسل عليهم. فما كانت الريح هذه؟ كانت تحملهم إلى السماء ثم تلقيهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ سلط الله عز وجل على قوم فرعون الغرق، وسلط الله عز وجل على قوم لوط الهدم بعيد أملهم ثم قلبها عليهم، على ثمود الصيحة، على كل أمة يسلط الله عليها عذاب، والله قادر أن يسلط على الكفار عذاب لا يعرفه الناس. ولكن الله يقول وأملي لهم إن كيدي متين فنستجردهم من حيث لا يعلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. من عادى لي وليا، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد أعلنت عليه الحرب. انتبه يا أخي في الله، لا تعادي أولياء الله، لا تؤذي عباد الله. من هم أولياء الله؟ بعض الناس يتصور من أولياء هم اللي في القبور وعليهم كتاب ويطاف حول قبورهم، لا، هذا الأولياء إن شاء الله إن كانوا صالحين. إنما الولي كل مؤمن بالله فهو ولي لله، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن ويتقي لله هو ولي من أولياء الله. لا تؤذيه، لا تؤذيه بماله، ولا تؤذيه بنفسه، ولا تؤذيه بعرضه، ولا تؤذيه بأي أذى. حتى ولو دخلت المسجد تتوضأ في دورة المياه وواحد في المسجد يوضي، لا تشب عن الباب، لأن هذا إيذاء له. في أحد في الدنيا يقعد في المسجد باختيار، في الحمام باختيار؟ لا، الإنسان يدخل الحمام مضطرا من أجل يقضي حاجته، وهو يود أن يخرج في أول فرصة، لكن أحيانا لم ينتظر، يكون عنده حاجة أكبر من أنه يقضيها. فإذا جيت تدقدق عليه الباب، أليس تؤذيه؟ إذا لا يجوز. لا تؤذيه بدعائه بغير اسمه، اسمه علي تقوم تدعيه يا طويل يا بصير يا متين، أنت يا ضعيف، أنت يا أسود، أنت يا أبيض، أنت يا فلاني، أنت يا علاني. لا، بل اجعل باسمه، بل بكنيته. إذا اسم محمد وله ولد اسمه عبد الله تقول يا أبا عبد الله، له ولد اسمه خالد تقول يا أبا خالد. ليش؟ لأن الكنى محببة إلى النفس والعرب تحبها، إذا دعيتني بابني أفضل من تدعيني باسمي. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. فلا تؤذي عبد الله بالنظر إلى بيته، إذا رأيت أهله معه وأنت ماشي بالطريق لا تؤذيه وطالع فيه وطالع في زوجته، بل لف عنه من بعيد. لا تؤذيه بماله، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ليش ما تؤذيه؟ خوف من الله حتى لا يحرمك الله، لأن إذا حرمك الله قصمك. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه. ما افترض الله عليك أحب عمل تتقرب به إلى الله. ما افترض الله عليك؟ افترض الله عليك التوحيد، أول فريضة توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، توحيد الله بالألوهية، وتوحيد الله بالربوبية، وتوحيد الله بالأسماء والصفات. في الألوهية بأن لا تصرف شيء من أنواع العبادة إلا له. في الربوبية بأن لا تعتقد أن الخالق أو الرازق أو المحيي أو المميت أو المعطي أو النافع أو الضار أو المانع إلا الله. في الأسماء والصفات أن تثبت لله كل اسم وكل صفة أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله، وأن تمضي عنه كل ما نفى عن نفسه وعن له عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. توحيد فريضة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة. إن الله يقول إيه في القرآن الكريم؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمتابعة النبي فريضة. ما معنى المتابعة؟ أن تتخذه قدوة لك، فلا تزيد ولا تنقص. أنك إذا زدت ابتدعت، الزيادة في الدين بدعة ولو كانت حسنة، كما يقول بعض الجهلة يقول نحن نزيد في الدين نزيد زيادة حسنة. يقول لا، ما في زيادة حسنة، الزيادة زيادة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو غد. الذي يزيد في الدين كالذي ينقص منه. يسعنا ما وسع النبي وما وسع الصحابة وما وسع سلف هذه الأمة. أول فريضة فريضة التوحيد، ثاني فريضة فريضة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثالث فريضة من عندك هذه أخذناها من قبل من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله توحيد الله، محمد رسول الله متابعة الله، ثالث فريضة الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضة سروها لي فريضة، لأن الله قال كنتم خير أمة. وطبعا بحسبك بقلب لسانك بيدك أضعف شيء بقلبك. في الدنيا واحد ما يقدر ينكر المنكر بقلبه كذاب، لأنك تستطيع ولا أحد يدري ايش في قلبك. فإذا الله يعلم أنك تكره المنكر أنت مؤمن، إذا الله يعلم أنك تؤيد المنكر وتحب المنكر فالبعيد يقول وليس من بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا ينكر المنكر حتى في قلبه هذا عزيز إيمان أبدا. ما معنى؟ يقول فمن جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، ولكن من رضي وتابع. الأمر الدعوة إلى الله فريضة، ادعو إلى سبيل ربك فريضة، من يحمل هذا المتحملها أنت؟ اليهود والنصارى وبحسبك. ليس معنى هذا أن تكون واعظ وخطيب وداعية وعالم كبير، لا، ادعو نفسك أنت داعية، ادعو زوجتك أنت داعية، مبعث الأنبياء الذي يدعو زوجته لزوجته على يده يبعث مبعث الأنبياء يوم القيامة، لأن النبي يوم القيامة بني إسرائيل يجي وليس معه أحد، والنبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه الرجلان، والنبي يأتي ومعه ثلاثة، وهكذا. الذي يدعي زوجته وأولاده داعية، الذي يدعي زوجته وأولاده وأسرته ومحيطه الأسري يا سلام، الذي يتوسع شوية في حارته ومجتمعه يا سلام، الذي يتوسع إلى المدينة كلما زادك زاد الخير. فريضة الدعوة، قراءة القرآن فريضة، ورتل القرآن ترتيلا، الحب في الله فريضة، البغض في الله فريضة، هذه الفرائض تتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بعد الفرائض هذه فرائض يحبها الله، يحبها هي، أما أنت بعد ما بدأ حبك، متى يحبك؟ إذا سويت النوافل. شوف التفريق بين المحبة للعمل والمحبة للعامل. المحبة للعمل إذا قدمته وهي الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي، عمل أحب إلى الله مما افترضته عليه، هذا يحبه الله. لكن أنت بعد لما يحبك، متى يحبك؟ إذا سويت شيء ثاني مع الفريضة. وش الشيء الثاني؟ النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أربع قليلة يمكنني ما أوفيتها، يمكن غفلت فيها، بزي سنتين نافلة راتبة، ويروح البيت وقبل أن ينام يزيد سنتين ولا أربع ولا ست أو ثمان، ثم يصلي الوتر، وبعضهم يوفقه الله فينام ثم يستيقظ آخر الليل قبل الفجر بساعة أو ساعة أربع أو نصف ساعة، فيصلي اثنتين أو أربع أو ست أو ثمان ثم يوتر. هذا يتملق الله، هذا يعني يطلب عفو الله، هذا يقول يا ربي أنت أحببت العمل فقدمته، لكن العامل أريد أن تحبه يا رب، فكيف تقبله؟ الله لا يقبلك ولا يحبك إلا بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فيصلي الصلاة ويسوي وراها نوافل، ويصوم رمضان ويصلي بعدها ست شوال، يصوم بعدها ست شوال، ويصوم يوم عرفة، ويصوم عاشر وتاسع من عاشوراء، ويصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع شهر، ويصوم أسبوع خميس من كل أسبوع إذا وفقه الله وقدر على ذلك. يا سلام، يزكي المال في رمضان أو في غيره إذا حال عليه الحول، ولكن كلما رأى مسكينا أعطاه، خاصة إذا قال لك المسكين لله. انتبه، لا تقول ما في شيء، فربي يجعل ما في شيء، تعود دور ما تلقى حد يجعل خبير، لا، إذا قال لله طوالي. يحدثني أحد الأخوة في مكة المكرمة عن رجل من أهل الخير في مكة خرج من المسجد الحرام وسيارته واقفة أمام الموقف وهو من الأثرياء، من يعني الوجهاء، وقفز سيارته وركبها وشغلها سري بالملايين. وقف عليه رجل من الفقراء المساكين وقال له: لله ريال أتعشى به. وما أكثر الفقراء في مكة، يقول ريال بس أخذ سندوتش ولا أخذ عصير ولا شيء وبسكوت ولا أتعشى به. الرجل هذا من أهل الخير وينفق، لكن يقول: قد شغلت سيارة وقد وضعت يدي على البنزين وأبغى أمشي، والأمر يحتاج إني أوقف وإني أدخل يدي في جيبي وإني أطلع ريال ولا خمسة ولا عشرة وإني أعطيه. يقول: فأنا تكاسلت من العمل هذا، فقلت له: على الله. يقول: فالرجل نظر إلي يشوف سيارتي لكسس ب150,000 وجيوبي وبطني منتفخ وشغلتي يقول مليانة، وأقول ما في شيء، أقول ما عندي شيء على الله. يقول: فنظر لي بعين وقال لي: على الله، نعم رزقي على الله ما هو عليك. أنا ما سألتك لي، سألتك لله، ما دام عييت ما رزقي عليك، الذي خلقني سوف يرزقني ويعطيني أعظم مما تعطيني. يقول: ثم تركني. يقول: والحوار هذا بيني وبينه، وفي امرأة تبيع البسبس هذا وتبيع الحلويات جنبنا، امرأة جالسة مسكينة فقيرة. فدعت الرجل ودخلت لها في كيس بارة وأعطته ريالا. شوفوا الملايين ما نفعت، وهذا اللي ما معه يمكن ذاك اليوم إلا هذا الريال. طلعت الريال وأعطته. يقول: فلما رأيتها تعطيه ريالا وأنا بالملايين ما أعطي ريالا، يقول: كأن من ضربني في قلبي بخنجر، وقلت: ما قيمة ملايين وما قيمة حياتي. يقول: رأسا وقفت السيارة ودخلت يدي في جيبي وفيت السويتش وطلعت 10 ريال ونزلت أدور للرجال. الرجل يقول: أغلى الريال واندس بين الناس ولا عد رأيته، بحثت عنه يمين شمال ما لقيته. يقول: فكأن من سحبني وقادني إلى تلك المرأة وأعطيتها 10. أنفقت ريالا فيش فرد الله لها 10. إن الله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو إيش؟ يخلفه. يمحق الله الربا ويربي إيش؟ صدقات. أنفقت ريال رد الله عليها 10. وهذا أخذت ما عاد يرد فقير. فأنت انجبه، الفقير الذي يسوقه الله لك ترى هذا نعمة من نعم الله عليك. إذا ساق الله لك فقيرا وأنت راكب في سيارتك أو في دكان أو في مكتب، هذا نعمة ساقه الله لك من أجل تنال ثواب على يديه. فلا تشحر فيه ولا تنهر ولا تشحط فيه، انتبه. وأما السائل فلا تنهر، أعطه ولا تقول ما عندي شيء، إلا أن تكون ما عندي شيء. إذا علم الله ما في جيبك ولا هي، أما فيه مليان الشنطة مليان ما تطبق وما عندي شيء، ولكن للبنزين طلع الفلوس، وللماء طلع الفلوس، وللدخان طلع الفلوس، وللجرائد نطلع الفلوس، وللغداء والعشاء والسمك والدجاج والأكل والشهوات واللعب واللعب والأطفال نطلع الفلوس. الله يقول الله عز وجل: وأنفقوا من إيش؟ من مال الله الذي آتاكم. الله يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيش غرك بالله؟ غرك المال؟ المال مال الله. جئت إلى الدنيا وأنت عاري ما تملك خرقة واحدة، والله رزقك ورفعك وأعطاك مالا، فليش تبخل؟ فلا بد من المال أن تنفق غير الزكاة. أيضا الحج تحج الفريضة وتحج النافلة، تعتمر الفريضة وتعتمر النافلة، تقرأ القرآن، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تزيد في النوافل. ليش؟ لتكون محبوبا عند الله. فإذا أحبك الله ماذا يحصل؟ اسمعوا، وهنا الشاهد من الحديث قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يصبح بصرك هذا بصيرة ربانية، تنظر بنور الله، تسمع بأمر الله، تتكلم بأمر الله، عبدا ربانيا لا تنظر إلى ما حرم الله، لأن نظرك رباني، نظرك محكوم بأمر الله. لا تسمع شيئا حرمه الله، لأن أذنك أذن ربانية، تضطرب وتهتز لأقل معصية تستاتر لله عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. خلاص تقوم العلاقات بينك وبين الله عامرة. إذا سألت الله يعطيك، قد يقول واحد من الناس أنا أسأل ولا يعطيني ربي. الله يعطيك لكن ما هو الحين. إذا سألت وأنت حبيب الله فإن الله يستجيب لك في أحد ثلاثة أمور: إما أن يعطيك سؤالك، وإما أن يعطيك إياه في الآخرة، وإما أن يرد عنك من القضاء والقدر المر بقدر هذا الدعاء. فلا ينزع لك ولا يرد في الدعاء القضاء القدر إلا الدعاء، هذا حديث الترمذي، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء والقضاء يصطلعان بين السماء والأرض، القضاء نازل والدعاء طالع فيصعق الذراع، فإذا نزل القضاء نزل مخفف، وأحيانا يكون الدعاء أقوى من القضاء في رده بإذن الله عز وجل. حتى ورد في الحديث إن المؤمن يوم القيامة ليعطى حسنات كأمثال الجبال، فيقول يا ربي هذه منين؟ ما عملت هذه؟ فيقال هذه دعواتك التي كنت قد دعوتها في الدنيا ادخرها الله لك في الجنة. فيتمنى المؤمن أن الله استجاب له دعوة، لأن جميع الدعوات التي استجيبت في الدنيا ذهبت، والدعوات التي ادخرت في الآخرة بقيت، الباقي أفضل من الذاهب أيها الأخوة. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. هذه أيها الإخوة أول سبب من أسباب قوة البصيرة. إذا أردت أن يفتح الله بصيرتك فأول سبب أن تحافظ على الفرائض وأن تزيد في النوافل، هذا أول شيء. هناك خمسة أسباب غير هذا السبب ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو ينقل عن واحد من السلف اسمه شجاع الكرماني، وكان من أعظم عباد الله بصيرة، كان له دراسة وبصيرة نافذة. يقول خمس أسباب: السبب الأول من غض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالتقوى وعمر ظاهره بالسنة وأكل الحلال لم تكد تخطئ له فراسه وفتح الله بصيرته. خمسة أسباب غير السبب الأول: السبب الأول الفرائض والنوافل، السبب الثاني غض البصر. كيف؟ قال ابن القيم رحمه الله: لما غضضت بصرك جازاك الله من جنس عملك. ايش عملك؟ غض بصر، فماذا حصل؟ فتح بصيره. نعم، اذا انك انفقت مالك يجازيك الله من جنس فعلك، ايش يعطيك الله؟ تنفق مال يردك الله مال اكثر. من ترك شيئا لله ايش يعطيه الله؟ عوضه الله خيرا منه. ما تترك شيء لله إلا والله يعطيك أفضل منه. تركت البصر من أجل الله ففتح الله لك البصيرة من أجلك، فأنت تغض بصرك عن الحرام فماذا يحصل لك؟ يفتح الله بصيرتك فتصبح تنظر بنور الله، يحبب الله إليك الإيمان، يزين الله في قلبك الإيمان، يكره الله إليك الكفر، يكره الله إليك الفسوق، يكره الله إليك العصيان، يجعلك الله من الراشدين، تحب المساجد، تحب القرآن، تحب أهل الخير، تحب الصلاة، تحب حلق الذكر، تصير عندك طاقة، يصير عندك إيمان إقبال، يصير عندك توجه كبير. ليش؟ فتح الله بصيرتك. وبعدين يغلق الله عز وجل الموجة عن المعاصي. إذا سمعت أغنية ما تبغاها، إذا رأيت امرأة ما تنظر لها، إذا سمعت حرام ما تبغى تروح فيه، تضيق صدرك من الحرام، تضيق مذاهبك من الشر. ليش؟ فتح الله بصيرتك لما غضضت بصرك عن الحرام. ولهذا قال الله في القرآن في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أزكى لك أن تغض بصرك. قال العلماء: كيف أزكى؟ قالوا: أزكى لأسباب فيه 12 فائدة. أعظم فائدة وأجل فائدة أنك امتثلت أمر الله، لأن ما في أي قوة في وجه الأرض تستطيع أن تضبط بصرك إلا قوة الله. بإمكان الإنسان أن يطالع في عمارة وهذه العمارة فيها شباك وفي الشباك امرأة متبرجة فينظر لها ويمتع عينه بها ويأتي صاحب البيت أو واحد من الناس من أهل الخير يقول يا شيخ اتق الله لا طالع بالحرمة فيقول يا شيخ أنا ما طالع بالحرمة أنا طالع بالسليت حل العمارة أنا طالع بالشباك الألمنيوم أنا عندي عمارة أبغى أسوي ألمنيوم زي الشباك هذا أنت يا شيخ نظرك بعيد أنت أنا ما عندي بالحليب ولا أبغى الحليب لكن الله يعلم أنك طالع بالمرأة من الذي يعلم يعلم إيش خائنة الأعين وما تخفي الصدور أي نعم قد تتظاهر أمام الناس أنك تغلط لكن تنور لكن منا ومنا ربي يعرف في قلبك فإذا غضبت بصرك كان هذا دليلا على مراقبتك لله وعلى امتثالك لأمر الله وعلى شعورك بمراقبة الله وعلى علمك بأن الله ينظر إليك هذا هو الإيمان هذا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه هذه أعظم فائدة من فوائد الذكر من فوائد غض البصر أن القلب يبقى سليم أن القلب سليم إذا سلم من قنوات الشر أن تنزل إليه بالشر سليم إذا نظرت العين إلى الحلال لكن إذا نظرت إلى الحرام سهم في القلب إذا سمعت الحرام سهم في القلب إذا بطشت الحرام سهم في القلب ويبقى القلب مطعون من كل جهة ولهذا بعض الناس الآن قلبه ميت قد طعن حتى أدركه وأهلكه طعن في الغنى وطعن في الزنا وطعن في النظر وطعن في الربا وطعن في النواط وطعن في قطع الصلاة وطعن من كل جانب فيبقى القلب مسكين من تجيه العافية والسموم تجي من كل جنب أما قلب المؤمن كالملك على العرش جالس محفوظ بالعناية والجند من حوله وبعدين الأبواب كلها مسكرة إذا جاء الشيطان يدخل من عند العين قالت العين لا ارجع ما يدخل من عندي يجي عند الأذن ارجع ما يدخل من عندي يجي عند اللسان ما يدخل من عندي يجي عند الفرج الله فيبقى القلب سليم 100% لكن قلب العاصي مسكين معذب من كل جهة ومن كل شيء من كل طريق فأول فائدة بعد امتثال أمر الله عز وجل أن القلب يبقى سليم لأن النظر سهم هذا بالحديث في مسند أحمد النظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركه مخافة الله أبدله الله بإيمان به بحلاوته إلى يوم يلقاه نعم النظر سهم مسموم من سهام إبليس والناظم يقول وأنا الذي جلب المنية طرفه يقول أنا الذي جلب الموت لقلبي عيني فمن المطالب والقتيل القاتل ويقول وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر فأنت تشوف أشياء ما تقدر عليها ولا تسمع عنها أجل طريق السلامة أن تغض بصرك في غض البصر كلفة وفيه معاناة ومشقة لكنها أخف بملايين المرات من معاناة النظر النظر سهم يحرق القلب وبعد القلب يحترق قويت جدي الشيطان وإذا قويت جدي الشيطان ونظرت جت النظرة الثانية لأن الله يقول ونتبعوا إيش خطوات ثانية خطوة خطوات الشيطان النظرة الأولى خطوة بعدين كلمة بعدين بسمة بعدين كلام بعدين سلام بعدين موعد بعدين لقاء بعدين زنا بعدين جهنم بدأت بالنظر وانتهت بالنار يقول كل الحوادث مبدأها منين من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على الخطر يضر أو يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر ولا يسرون الذين يغضون أبصارهم الآن مرتاحين الشاب المؤمن الذي يغض بصره في ألف راحة ما يعرف إلا زوجته ولا يرى شيء كل ما شاف شيء يقول نافذة يجيك منها ريح ايش تسوي؟ شدها واستريح هذه عينك يجيك منها ريح عندنا كل يوم كفلها كفلها واستريح لكن تطالع وتطالع 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 احترق قلبك ولا لقيت شيء ولا لقيت شيء لقيت حرام ونحمد الله وغضب الله وسخط الله. أجل الله يقول ذلك أزكى لهم. الإنسان يصبر على مرارة غض البصر من أجل يفتح الله بصيرته على النظر إليه في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كما أنك تصبر الآن على ألم الإبرة إذا جاء الممرض يدفع إليك بالعلاج في عضلتك أو في الوريد، هل أنت تحس براعة ولا بألم؟ ولهذا بعضهم يصر عينه كده من يمزق الإبرة، لكن يصبر على الدغد الأول وبعدين يفركها الممرض بالبطنة كده وخلاص نسيناها. ليش دخلت العافية؟ نحن كذلك في طريق الإيمان نغض أبصارنا ونصبر على الدقة هذه علشان ما عند الله. أما بتعيني وطالع والله يغضب علي فينقذني ويحرق قلبي ويسخط علي ويحرمني من النظر إليه بالجنة ثم لا أستفيد شيء إلا غضب الله، لا، لا بد أيها الإخوة من غض البصر. من فوائد غض البصر كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول أنه يرث، أنه يورث القلب أنسا بالله، أنسا بالله، لأن إطلاقه يشتت القلب ويفرق القلب ولا يبقى القلب مجموعا على الله وإنما موزعا بين المناظر التي رآها، وهذه من أعظم آفات القلب. كذلك أن غض البصر يورث القلب نورا يقذفه الله عز وجل، وإطلاقه يورثه ظلمة، لأن المعصية ظلمة والطاعة نور، فإذا أطعت الله نور الله قلبك، وإذا عصيت الله أظلم الله في قلبك والعياذ بالله. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه الآية آية النور عقب الأمر بغض البصر في سورة النور، لما أمر بغض البصر قال بعدين الله نور السماوات والأرض. أيضا يورث المؤمن فراسة، وهذه نسميها البصيرة، لأنك يوم أن غضبت بصرك من أجل الله فتح الله بصيرتك على كل ما يحبه الله ويرضاه، وإنما يجازيك الله عز وجل من جنس فعلك. بعدين أن النظر إلى الحرام يحول القلب إلى محل لإلقاء القاذورات فيه، فلا يصلح أن يكون محلا لكلام الله ولا يصلح أن يكون محلا للإيمان بالله. ليش؟ لأنه أصبح مثل الزبالة ما يقع فيه إلا الحرام والخبث، فإذا جاء الكلام الطيب لا يستقر، إذا جاء النظر الطيب لا يستقر. فإذا أردت أن يكون قلبك محلا لما يحبه الله ويرضاه فطهر عينك من النظر إلى ما حرم الله عز وجل. أما إذا نظرت فإنك تتمتع، ولكن متاع عاقبته مرض القلب والعياذ بالله. وما والله وجدنا أيها الإخوة أنفع للمسلم من غض البصر، ولو كان فيه صعوبة بسيطة، ولكن مع الزمن يتغلب المسلم عليه حتى يهديه الله ويشرح الله صدره وينور الله قلبه ولا يعد إليه أو له رغبة في أن ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول، من غض بصره عن الحرام. الثاني أو الثالث من أسباب قوة البصيرة وكف نفسه عن الشهوات. طبعا الشهوات من الشهوات المحرمة، شهوة الفرج وهي الزنا واللواط، شهوة البطن وهو أكل الربا والحرام والمحجرات والمسكرات والدخان، شهوة المال وهو جمع المال من الحلال والحرام، شهوة التسلط والسيطرة والاستعلاء بالكبر والسطو على الناس، الاستعلاء على الناس وظلم الناس واستعماد الناس واحتقار الناس وازدراء الناس، هذه شهوة شيطانية يسمونها العلماء الذنوب السبعية، لأنها على الإنسان مثل السبع يختلف الناس. هذه شهوات كف نفسك عنها وكن في دائرة الحلال منها، بس شهوة الحلال خذ منها ما تحتاج، فتأكل من شهوة البطن ما أحل الله، وتقع في شهوة الفرج فيما أحل الله، وتجمع من المال فيما أحل الله، حتى تكون في دائرة الحلال فتسلم من الشهوات، لأن الشهوات منفذ وباب خطير على النفس البشرية يدخل من الشيطان. هذا الثاني. الثالث، من حافظ على الفرائض والنوافل وغض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالتقوى. التقوى يعني المراقبة لله، يعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية من الخوف منه والمراقبة له. أن تتصور أنك تحت الرصد الرباني وتحت النظارة الإلهية، وأن تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك لا يخفى عليه من أمرك خافية، لأن الله يقول هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فالله معه يعلم السر وأخفى، يسمع دليل النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا علمت بهذا الرصد وهذا المراقبة من الله عز وجل حملك هذا على الخوف منه، هذا معنى المراقبة، تعمر باطنك من الدافع من هنا بالتقوى والمراقبة، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أمره وترك نهيه ومراقبته عز وجل، حتى ولو خلت عنك أعين الرقباء، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا حان هذا وحصلت في قلبك المراقبة والشعور بأن الله مطلع عليك فتح الله بصيرتك. أما إذا جعلت الله آخر من تخاف منه، يعني كثير من الناس الآن عنده مراقبة لأشياء لكن الله ما هو وارد في المراقبة، يراقب الناس، يخاف من الناس، يستحي من الناس، فإذا لم يجد الناس ولم يخاف من الناس ولم يراقب الناس ولم يبقى إلا الله لم يخف من الله وجرأ على الله واعتدى على حرمات الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. لابد أن تكون المراقبة لله في قلبك أهم من كل مراقبة، لأنك إذا احسست بهذا الشعور فإن قلبك يبقى حي باستمرار وبالتالي تبقى بصيرتك نافذة. والآن يؤذن الآن إن شاء الله، وبعد الأذان يغلق البقية ثلاثة إن شاء الله. الأمر الرابع أو السبب الرابع من أسباب نفاذ البصيرة وعمر ظاهره بالسنة، أعمال الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل قلوب وعمل ألسن وعمل جوارح. فعمل القلب هو الإيمان والتصديق، وعمل اللسان هو الإعلان والذكر والشهادة، وعمل الجوارح هي الطاعات والفرائض التي نمارسها بجوارحنا. وهذه الأعمال تنقسم إلى قسمين آخرين: ظاهرة وباطنة. فالباطنة في القلوب والظاهرة للناس، ما نعمله من أعمال يراها الناس لا بد أن نعمر هذه الظواهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. عمر ظاهره بالسنة يعني ظاهر عمله، ليس معنى ظاهره يعني ظاهره الشكلي فقط، لا، ظاهره ظاهر كل أوامره: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحج كما كان يحج صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ونزكي كما أمرنا صلى الله عليه وسلم، ونصوم كما شرع لنا صلى الله عليه وسلم، ونعمر حياتنا في كل شؤون حياتنا على هديه ومنهجه، ومن ذلك المظهر الخارجي للمسلم يربي الرجل منا لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الله، من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو النجاة في اليوم الآخر فله في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. والذي ليس له عند الله عز وجل أمل ولا يرجو لقاء الله، هذا لا يتخذ رسول الله قدوة. خير البرية، أفضل من مشى على ظهر الأرض، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس بأن يكون قدوتك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد آتانا وأمرنا أن نعفي لحالنا. والقضية ما هي قضية شعر، لا، إنها قضية انتماء وقضية اعتزاز وفخر، ويعني شعور بالعزة، لأنك تتبع وتنتمي وتقلد خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين سنة نبوية ثابتة بأحاديث صحيحة، وإطلاقها واجب، وإعفاؤها واجب، وحلقها معصية، بل صرح العلماء بأن حلقها محرم. ومن أراد فليشتري شريط اسمه زينة الرجال، جمع فيه الإخوة مجموعة من الكلمات للشيخ محمد بن عثيمين وللشيخ صالح بن عبد الله بن حميد وللشيخ عبد العزيز بن باز وبعض الدعاة، وذكروا بها أحكام حلقها. فنقول ظاهرك أعمر بالسنة، إنك ما إن تعمر ظاهرك بالسنة إلا ويحيي الله في قلبك الإيمان ويطلق بصيرتك. صحيح إنه شعر لكن له أثر، هو لا يعبر عن شيء إلا عن انقيادك وخضوعك وإذعانك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تمردك عليه يشعر بأنك من تراضي، ما ودك إن الرسول أمر بحلق التأذيع فعلها، ولذا أنت تحلق. لو رضيت، الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. انتبه، يخطر عليك، هل يخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ نحن نؤكد على هذا الأمر في كل محاضرة. لماذا؟ لأنها معصية ظاهرة نلبسها بإخواننا المؤمنين. وليس ما معنى هذا أن نحيا كل شيء في الدين، لا، هي شيء من الدين. وبعض الناس ما عنده لحية وعنده في قلبه إيمان مثل الجبال ولا ينقص إلا هي، وبعض الناس ليس في قلبه إيمان مع لحية، فهذه لحية أبو جهل ما تنفع. لكن نطلب أن يكون الباطن صحيح والظاهر صحيح حتى يكتمل الإنسان في الخير إن شاء الله. وهذه سنة نبوية، وأيضا معلم من معالم الرجولة. وقد ذكرت هذا الكلام في بعض المحاضرات، وقد سألني أحد الأخوان يقول هل حلقها يعني مباح؟ قلت لا، حلقها محرم وإعفاؤها واجب، لأن الشرع طلبه في أحاديث كثيرة، قصوا الشوارب، أعفوا اللحاء، أكرموا اللحاء، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، وفروا اللحاء، أكرموا اللحاء. فالذي يحلقها هل أكرمها؟ لا، إكرامها أن تبقى في وجهه، أما أن تحلقها وتجعلها تحت رجل الحلاق هل هذا إكرام لها؟ وبعضهم يقول لها أنا ما أحلق عند الحلاق، أنا أحلق بيدي. وين تحلق بيدك؟ قال في الحمام. قلنا ما قصة، هذا إكرام للمحل؟ لا، إكرامها إعفاؤها في وجهه. وأيضا فهي معلم من معالم رجولته. الله يقول وليس الذكر كالأنثى، هناك فروق بين الرجل وبين المرأة. ومن ضمن الفروق اللازمة التي لا تتساوى المرأة فيها بالرجل ايش؟ اللحية. شعر الرأس عند الرجل والمرأة سواء، شعر الجفون عند المرأة والرجل سواء، شعر الحواجب عند المرأة والرجل سواء، شعر الحبط عند المرأة والرجل سواء، شعر العانس عند الرجل والمرأة سواء، شعر الوجه لا، عند المرأة ما في شعر وعند الرجل شعر. ليش؟ لا تصلح المرأة إلا بدون لحية، ولا يصلح الرجل إلا بلحية. إيش رأيك الآن لو رحت إلى بيتك الآن ودخلت ولقيت مرأة تجد معها لحية، ترضى ولا تتعب؟ والله ما تبدي ملكك، والله تقول من دلل عندها لك، يلا يلا ما تقدر تعيش معها بلحيتها. ليه؟ لأن الله خلقها متعة لك. وكذلك المرأة لا تريدك أنت إلا بلحية. وقد أجري استفتاء ل 400 امرأة في الرياض، هل تفضل المرأة الرجل ذو اللحية أو الرجل الحليق؟ كلهم بالإجماع، ولا واحدة قالت أبغى واحد حليق، كلهم يقولون نبغى الرجل الملتحي. لكن المرأة المسكينة تضطر تحت وطأة الاضطرار والإلعان إنها تقعد معك. بعض الناس يقول طيب أنا أحليق ومرتي اللي ساكتة، ساكتة أنا ليش تطلق؟ ما تقدر تطلق، هي ساكتة ساكتة، لكن لو معك لحية والله تنبسط المرأة، لأنها ترى في معالم الرجولة فهي تضطر انها تصير انثى. ولكن اذا ما في شيء تجد بعض النساء تضطر هي تصير رجال حتى تصير قدامها في الطريق، وهو يشيل الشنطه ويشيل البنت وراها. لكن لو ما على أي مادة تتسبقها أبدا بأي حل من الأحوال. حتى عندي إشارات المرور إذا جت إشارة السير ووقفت، ومثلا بعض الرجال يطالع وهذا ما يجوز ومنافي للأدب. إذا كنت عند إشارة السير لا تطالع للسيارات المجاورة اللي فيها عوائل لأن هذا يؤذي الناس، لكن بعضهم يطالع وبعض النساء تكون كاشفة للسيارة، فإذا طالع لها رجل خليك طالع فيك، وإذا طالع فيها واحد مع لحية طول بروكير تتغطى عليه لأن جابت إنسان يختلف عنها. فاللحية معنى من معالم الرجولة ينبغي أن تعفيها وتعمر بها ظاهرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وأكرموا اللحى وأرقوا اللحى. فمن عمر ظاهره بالسنة، عمر ظاهره بالسنة في حلق رأسه، إذا حلق يحلق كبريه، ما يحلق تواليه، إن اسمه في الشرع جزع، والقزع منهي عنه، وهو حلق جزء من الرأس وترك جزء، يجعلنا شوشة كده ويحلق من هنا لين من العصف، يبدأ بالصبر ثم يبلبس واحد ثم ثلاثة ثم اثنين من الشوى ثم يخلي مننا كل كده، ما يصلح هذا قزع منهي عنه. يعمر ظاهره في لبس الثوب، يعمر ظاهره بالسواك، يعمر ظاهره بكل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عمرت ظاهرك بالسنة أصبحت إسلام يمشي بالأرض، الناس من يرونك يرون الدين فيك ومثلك، أنت تمثل الإسلام، هذا يجعل الله في قلبك بصيرة بهذا السبب. هذا الرابع وخمسة أو الخامس والسادس وكفوا أكل الحلال، لأن أكل الحرام يطمس البصيرة. إذا أموالك بالربا خلاص، إذا دكاكينك مؤجرة على حرام خلاص، إذا بيعك وشراءك حرام خلاص، إذا وظيفتك حرام خلاص، ما يمكن. ليش؟ لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولاك. والحديث في مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. شوفوا كيف كل هذه وسائل استجابة الدعوة، يطيل السفر والمسافر له دعوة، بعدين أشعث، والأشعث اللي عليه علامات الضعف والذل وشعره أشعث ما هو مغسول، أغبر ما عنده ماء يغسل من أثار السفر، وبعدين يمد يديه للسماء والله يستحي أن يرد يد العبد السائل خلوة، وبعدين يا رب ويكرر يا رب لأعظم صفة لله والربوبية يا رب، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال الله: فأنا يستجاب له، كيف نستجيب له وهذا كله مغذى بالحرام وملغم بالحرام والعياذ بالله. فإذا كان المال حرام انتبه، لا تعمل في بنك ولا تضع أموالك في البنك، انتبه ما تأكل حرام، وإذا عندك دكاكين لا تأجلها على الأسطوانات ولا على الفيديو ولا على المسجلات، يعني تسجيلات غنائية، ولا على حلاق يعلق على المسلمين. نعم، ما من لحية تحلق إلا وعليك إثمها إلى يوم القيامة. بعض الناس عندي عمارة ولحية وافية لكن على المسلمين فعلا في لحية في عمارة، لا تجي عنده خاف في بقالتك، حتى ولو أنت ما تدخن، لو أنك تدخن عليك ذنبك، لكن إذا ما تدخن والدخان يباع في دكانك ما من تجارة تشرب من دكانك إلا وعليك إذنها إلى يوم القيامة. ليش؟ لأن من دل على ضلال كان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من وجوده ودون أن ينقص من أزاره. فلازم يكون دخلك حلال. إذا كنت موظف في شركة أو في مؤسسة أو في الدولة يجب أن يكون دخلك حلال. كيف يكون دخلك حلال؟ اولا بالمواظبة على الدوام، 7:30 7:30 خلاص لا تقعد للساعة 9 وتجي واخر الشهر تاخذ الراتب كامل كل يوم لك ساعتين من الدوام. من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل، ولا تقول انا موظف وما عندي شغل. انت اجير عند الدولة، عندك شغل اشتغل، ما عندك شغل خليك على الماسك اجلس مستعد للشغل. اما ان يتكوم المراجعين على ماسك وعلى بابك الى الساعه 9 او الساعه 10 ثم تجي متاخر ثم تقوم تفطر ثم تقرا الجرائد ثم تقضي نص وقت المكالمات ثم جاي الصلاه خرجت بدل بعد الصلاه تقول خلاص خليك الدوام وتعالوا بكره، هذا لعب، هذا خيانه، خيانه لولي الامر وفي نفس الوقت خيانه للمسلمين وفي نفس الوقت خيانه لنفسك انت، انك اكلت اولادك حرام واكلت نفسك حرام اتعب وتعال سبعة ونص واجلس طول الدوام ولا تتسكع ولا تسيب ولا تصرف دقيقة من وجهك العمل إلا في العمل إلى الساعة 2:30 ثم اخرج تتعب صح لكن تأخذ راتب حلال والله يكون بإذن الله في بركة. بعض الموظفين راتب 10,000 ولا يجي آخر الشهر له يستلف ليش؟ ما في بركة. وبعض الموظفين راتب 2,000 ويوفر منه ويضيق ويبني لأن في بركة. ليس البركة في عدد ولكنها في الكيفية التي يجمع بها المال. أما الكم فقد يكون الكم كثير منزوع البركة فلا خير فيه، وقد يكون الكم قليل فيه بركة ففيه خير كثير. وهكذا كل دخولك، إذا كنت موظف في شركة، إذا كنت بائع في دكان عند عمك، انتبه تأخذ ريال واحد حرام. بعض الناس راتب 2000 ريال أو 3,000 ويبيع وآخر اليوم يطلع المبيعات 3,000 يظن ينزع منها 50 ولا 100 ولا 20 يقول هذه حقة المقاضي وعم ما يدري حرام. انتبه لا تأخذ ريال واحد. كن كأبي ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن المبارك، ابن المبارك هذا مولى عبد في بغداد عند سيده، وكان مزارع في مزرعة له لسيده. وبعدين جاء سيده يوم من الأيام إلى المزرعة من أجل أن يشوفها، كانت فيها لساتين ثمار، فقال للعبد المبارك هذا قال له أعطنا رمان ومع بعض الوجهاء والأثرياء. فأتى برمان حامل غزل الليمون، فلما فتحوه أكلوه زي الليمون. قال يا ولدي تجيب لنا من هذا الحامل؟ جيب غيره. راح جاب الرمان أحمر من الأول. قال أنت تجيب لنا حامل ليش؟ قال يا عمي والله ما أعرف حلوه من حامل منه دخلت هذا البستان. قال ليش؟ قال ما أذنت لي آكل منه، والله ما أكلت منه حبة واحدة منذ عرف البستان. قال البستان أنت فيه سنوات منذ خلقت ما تعرف حلوة من حامضة؟ من أجل الله قال نعم. قال مثال اللي معك أشهدكم أن هذا البستان له من وراء ظهره. أعطاه البستان كله. وبعدين مرت الأيام وتبلغ بنت عند هذا البستان أن الرجل ساجد بنت ذات دين وذات أمانة وذات خلق، بلغت مبلغ الزواج. فيأتي إلى الرجل هذا المبارك وهو عبد أعتق عن وجه الله وأعطاه البستان وقال له يا مبارك. قال نعم. قال عندي بنت أبغى أزوجها فأشر علي من أزوج؟ قال له اليهود يزوجون للمال والنصارى يزوجون للجمال والعرب الجاهليون يزوجون للحسب والنزف وابن فلان وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يزوجون للدين. دور لأهل الدين من أنت منه، دور من أنت منه. إن كان من اليهود خذ لك واحد مليونير، وإن كان من النصارى خذ لك واحد أشقر وأحمر يبورك يلمع، وإن كانك أبو جهل ومن أصحابه دور لك فلان بن فلان بن فلان، وإن كانك من أتباع الرسول دور واحد دين مؤمن يخاف الله. فقال الرجل والله ما أظن على وجه الأرض أدين منك، أنا زوجتك بنتي. قال قبلت. فتزوجت بهذا الرجل وولدت له عبد الله بن المبارك إمام من أئمة التابعين رضي الله عنه وأرضاه. فأترك المال، من ترك حراما من أجل الله عوضه الله خيرا منه. تذكر كتب العلم أن رجل الحج قبل 40 سنة من أهل مصر حج إلى بيت الله الحرام، وانتهى به الحج فقر بحث عن عمل لم يجد، مرت عليه أيام وليالي ماذا قطع من العيش. خرج من المسجد الحرام يوم من الأيام في صلاة الظهر وإذا به يجد أمام الباب منديل أخضر ففتحه وإذا بداخله عقد ب100,000 درهم عقد لون، فربطه وأدخله بجيبه وقال في نفسه والله إن فرحتي بهذا العقد لا تعدل حزن صاحبه عليه. ثم جلس واقف مكانه وإذا بذلك الرجل يصيح يا جماعة الليل من يعلم الله إن شاف لي منديل فيه كذا وكذا. دعاه قال إيش لونه؟ قال أخضر. قال إيش في داخله؟ قال عقد. قال هو هذا؟ قال نعم. قال تفضل. فأخرج ذاك 1,000 درهم جائزة وأعطاه إياها. قال والله ما آخذ شيء إلا من الله، وهو بيموت جوع لكن خلاص. قال والله لو ما أخذت هذا كله، وهذه الحلال لو أخذها، لكن قال والله ما أخذ جزائي ولا ثوابي إلا من الله، أخاف أخذ 1,000 هذا يمنعني من عند الله. خلها بس ما غش. وخرج وجلس أيام وليالي يبحث عن عمل حتى وجد له عمل بسيط، ثم استطاع أن يصل إلى جدة، ومن جدة ركب البحر يريد بلده، وفي البحر تضطرب السفينة وتغرق ويغرق كل ركابها إلا هذا الرجل نجاه الله على لوح حجر. جلس أيام وليالي وهو يسبح الله ويذكر الله في البحر، والبحر يتقذفه والأمواج تتلاطم به، إلى أن قذفت به الأمواج على ساحل البحر في منطقة، وقام يمشي ووصل دخل إلى قرية من أهل الساحل وجلس عندهم أيام وليالي. وبعدين كان هو صاحب دين وصاحب قرآن وهم أهل خير، فجلس عندهم أيام أحبوه، قالوا يا شيخ اجلس معنا، قال والله أجلس معكم، ولم يرجع إلى بلده. بعدين صار يصلي بهم الصلوات الخمس، صار يعلم أولادهم القرآن، مكث عندهم حتى أصبح الرجل الأول والأخير فيهم، ما يقولون رأي إلا برأيه. وبعدين عزموا على أنهم يبدأوا وجوده، فقالوا يا شيخ أنت الآن منا وأصبحت من أفضلنا، ونريد أن تسكن معنا دائما ونريد زواجك. قال ما عندي شيء، قالوا كل شيء جاهز. استأجروا له بيت ودفعوا المهر وجاءوا بالأبو وجاءوا بالبنت وعقدوا، ودخل على الزوجة في ليلة العرس. ولما دخل عليها في ليلة عرسها لم يعني يهله إلا أن رأى تلك المرأة الجميلة وعلى صدرها العقد اللي رأى في مكة، نفس العقد اللي في مكة بده على صدر البنت. فلما رأى العقد سلم على المرأة ورجع، قال فين أبو البنت؟ قال موجود كتابة لكن بدنسي. قال له يا شيخ نعم. قال أنت حجيت قبل سنوات طويلة؟ قال نعم. قال حصل لك شيء بالحج؟ قال نعم. قال ماذا حصل؟ قال أنا صاحب مال وعندي بنت وعيدة، وحجيت اشتريت لها عقد 100,000 درهم، ووقع مني عند باب المسجد، ولكن الله صبه في رجل حلال ابن حلال، ووجده وأعطاني إياه وأعطيته جائزة وعيا منها، ونذرت في نفسي إن رأيت في الحياة لا زوج بهذا البنت، لكن ما لقيت، والبنت قبلت فزوجناك. قال أنا ذلك الرجل. وبدأ يعانق ويسلم عليه من جديد، ويدخل البيت على البنت، وإذا بده كده العقد مع مرح. ليش؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انتبه يا أخي لا تأكل حرام، لا تقول الدكان إذا خرجت راح الدخان يقعد فاضي، لا خلي فاضي. لا تقول الشقة إذا حجرت الشقة وفيها صاحب ما يصلي في المسجد وانت تعرف انه ما يصلي، لا تحجر عليه الشقة، أنا اطلع، خلي الشقة تبعد من دور حياتك، لا تسوي محجر. لعن الله من آوى محدث، وأعظم محدث من يحدث في دين الله من لا يصلي فرائض الله، حتى يكون راتبك حلال وإيجار شبابك حلال وإيجار دكاكينك حلال وحياتك حلال وأولادك حلال ويعني طعامك حلال، تكون حياتك كلها في الحلال، فالله يرضى عليك ويرضى عنك، وأيضا يطلق بصيرتك وتصبح تنظر بنور الله، لأنك قدمت محبة الله، قدمت محبة الله في الحلال، وقدمت محبة الله عز وجل في النظر إلى الحلال، وقدمت محبة الله في عمارة ظاهرك بالسنة، وقدمت محبة الله في عمارة باطنك بالتقوى والمراقبة، وقدمت محبة الله بكثرة في الشهوات المحرمة، وأيضا قدمت محبة الله في فعل الفرائض التي هي أحب شيء إلى الله، ثم قدمت محبة الله في الزيادة بالنوافل حتى أصبحت محبوبا عند الله. وإذا أحبك الله توجهت إليك السعادة من كل جانب. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم اجعل ما رزقتنا عونا لنا على ما تحب، واجعل ما زويت عنا فراغا لنا فيما تحب، واجعل حبك أحب إلى قلوبنا من الأهل والمال ومن الماء البارد على الظمأ، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسوف نجيب باختصار على بعض الأسئلة التي وردت إليه منكم.
جزاكم الله خير الجزاء وذلك في ميزان حسناتكم.
يقول رجل يقول إذا قيل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ذبحتمونا برحمة الله وبركاته، قولوا السلام عليكم. هذا مسكين مطموس البصيرة، يمكن لو جيت تحت الكلمات اللي يتكلم بها لوجدت ملايين الكلمات الفاضية، وإذا جت رحمة الله وبركاته ثقلت عليك لأنه منكوس. أما عرفت يا أخي أن في كلمة السلام عليكم 10 حسنات، وفي كلمة السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، وفي كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام 10. جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قالوا عليكم السلام ورحمة الله 20. دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 30. فلما سألوا الرسول قال الأول بس السلام عليكم 10 حسنات. الثاني ورحمة الله عليكم هذه 20 وبركاته هذه 30 حسنة. من يضيع 30 حسنة إلا محروم. يعني لسانك بيتعب من رحمة الله وبركاته. إيش ما سبلت عليك هذه الكلمات ولم تدخل عليك الكلمات الفاضية الأخرى. لكن ذكر الله ثقيل على القلوب المريضة والعياذ بالله. والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال لك واحد السلام عليكم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أحسن منها. وإذا ما قدرت قل وعليكم السلام أو ردوها مثلها. لكن بعضهم يقول السلام عليكم قال هلا. السلام عليكم قال مرحبا. قلت السلام عليكم قال أهلين. ايش الهلهلة هذه والمرحبا؟ اقول السلام عليكم يا اخي بعد هلهل يقول لي لا قل وعليكم السلام لانه دعاء وامر. اما هلا على ايش هلهلة؟